صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب والله ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، يوم جزت بالطف كل يمين من بني غالب، وكل يساري لا تليد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري تأطئ الرؤوس، إن رأس حسين تأطئ الرؤوس، إن رأس حسين رفعته فوق القناة الخطاري. نزار الضبرود التهاني، فحسين على البسيطة عا، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن بالشمس محجت المختار حق أن لا تكفنوا علوية بعد ما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا اقباري هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار وهي على ظهر الناقة ناقة عجفاء بغير وطاء ولا غطاء تخاطب الحسين شو تقول تقول خويا يا 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 نروح كل احنا فداياك اخذنا للقبر يا حسين ويا غيب يا خويا وقعدتناك وقول ان سافر ويومين يسدر وياي وقول ان سافر ويومين يسدر تقول له تقول له أنا تكفلت بعائلتك بأيتامك بأطفالك تصيح خويا أنا لك فالأطفالك عقب عينك والله عقب عينك وخليك على الرمض الله يعين والله الله يعينك على التربان كل أهلك وعينك على التربان كل أهلك تقول له خويا اخويا مرات مرات خويا مو مره ضمن البيت مرات مرات صحت ورياق من اليسر مرات على جسمك يا ابو السجاد مريت وشفتك نايم بحريل وطيه والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله فأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليال وساعاته أفضل الساعات أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد لا زال الحديث يدور حول الاستعدادين الظاهري والباطني للإنسان ومدى تأثيرهما في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. في الليلة الماضية بينا أمثلة وشواهدا من الاستعدادين الظاهري والباطني. في هذه الليلة سنسلط الضوء على بعض الأعمال التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يصل إلى عمق الباطن وإلى علاقة خاصة مع الله تبارك وتعالى. ذكرنا في الليلة الماضية حول الاستعداد الباطني أن الإنسان في المرحلة الأولى يحتاج أن يبدأ بجوارحه، وأشرنا إلى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله صوموا تصحوا، وأشرنا إلى أن الصيام ها هنا ليس معناه فقط الإمساك عن الطعام والشراب، تصح الصحة ليس المقصود بها الصحة البدنية فقط، لأنه إذا صامت جوارح الإنسان صحت روحه أيضا. لو تأملنا لماذا نمتنع، شنه الحكمة أننا نمتنع عن الطعام من الفجر إلى الغروب، طيب وبعد ذلك شنو الحكمة؟ إن الله تبارك وتعالى أراد منا أن تكون لدينا القدرة واللياقة على الصبر وصقل النفس حتى نصل إلى ما بعد الصوم. الصوم شنو؟ الصوم رياضة روحية هائلة عظيمة بإمكان الإنسان أن يملك من خلال الصوم لياقة روحية خاصة. شلون؟ مثلا حينما يصوم سمعك وبصرك ولسانك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك، كل هذه الأمور لا بد أن تدخلها في نطاق الصوم، هذه من الأمور الهامة. لذلك الله تبارك وتعالى جعل من ضمن الأحكام المبطلة والجارحة للصيام الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. هذه ذنوب أو معاصي تبطل وتجرح الصيام لأنها خارجة من اللسان. وأكو أمور أخرى أيضا جارحة للصيام، لما نقول جارحة يعني تؤثر من حيث المعنى، من حيث الجانب المعنوي، من حيث العلاقة مع الله تبارك وتعالى. كحينما ينظر الإنسان إلى الحرام، أو ينظر إلى المرأة الأجنبية أو ما شابه ذلك، أو يستمع إلى الكلام الفاحش أو المحرم، هذه من الأمور التي تجعل صوم الإنسان في خلل، تجعل صوم الإنسان في بعد عن الله تبارك وتعالى. أنت كل ما تقوم به هو فقط إسقاط الواجب. الله أوجب عليك الصيام، أنت صمت. أما آثار الصيام وتوابع الصيام ومستلزمات الصيام لابد أن نحققها بتحقيقنا لأهداف الصوم. لابد أن تصوم الجوارح، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي. إذن هذا أول أمر. الأمر الثاني الذي نريد أن نسلط عليه الضوء في هذه الليلة هو الأكثر تأثيرا في باطن الإنسان، علاقته بصاحب الأمر أرواحنا لتراب مقدميه الفداء. لكن قبل أن أتعمق في هذه النقطة لابد أن نتعرف على شيء. إذا انخدش الجانب الباطني في المقدمة الأولى ما راح نستفيد في المرحلة الثانية. ليش؟ الآن لو أنت إجيت إلى المأتم، إلى هاي الحسينية، وقدم لك الشاي في إناء متسخ غير نظيف، الاستكانة مثلا متسخة، تشرب من عندها؟ ربما ما تقبل، تروح تغسلها تنظفها وتصب لك مرة ثانية. ليش؟ لأنه هي غير مؤهلة وغير مهيئة إلى أن يشرب فيها أو تستعمل، صحيح ولا؟ كذلك الإنسان نفسه روحه عبارة عن وعاء، هذا الوعاء هو الذي يحمل النفحات والفيوضات والبركات الإلهية. إذا كان متسخا كيف الله تبارك وتعالى يضع فيه نفحاته المقدسة والمباركة؟ ما يصير. لذلك حتى تستقيم علاقتك بصاحب الأمر لابد أن تكون أنت مهيئ مؤهل إلى أن تحتضن تلك الأنوار الطاهرة. إذن شنو تحتاج؟ تحتاج أن تتعامل مع جوارحك بمصداقية. تعال نقرأ أنفسنا في شهر رمضان، يعني لابد أن نلتفت، نقنن أنفسنا. لاحظ كثير من الناس لديه برنامج خاص في شهر رمضان، بعد الإفطار يتابع بعض البرامج التلفزيونية التي تؤخرك سنوات ضوئية عن الله تبارك وتعالى. لاحظ، الله تبارك وتعالى لا يمنعك أن تعطي نفسك وتعطي روحك مجال وتأخذ من الدنيا شيئا، لكن لابد أن تجعل عوض في مقابل الدنيا، لابد أن تعطي الآخرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول اعمل لدنياك كأنك شنو؟ كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أيهما أفضل؟ أن تجعل في قلبك حب الله وحب أهل البيت من خلال حضورك إلى مثل هذه المجالس، أم أنك تجلس أمام التلفزيون وتشاهد تلك المرأة المتبرجة وذاك البرنامج الذي لا يزيدك معلومة ولا ينقصك سيئة، بل يزيدك سيئات، ينقص حسناتك ويضاعف سيئاتك. يا هو الأفضل الإنسان الذي يستثمر، يقول أنا في شهر رمضان أريد أن أكون مرضيا عند الإمام حتى أكون مرضيا عند من؟ عند الله. لأنه بكم في زيارة الجامعة، بكم شنو؟ بكم فتح الله وبكم يختم. من أراد الله بدأ بكم. الإمام عليه السلام شو يريد من عدنا؟ يريد من عدنا أننا فقط نحسن إلى أنفسنا والباقي عليه. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. جلسة مصداقية فقط، نعاهد أنفسنا في شهر الله أن نكون من المؤمنين الصالحين الصادقين القارئين للقرآن المستثمرين ساعات الليل. لما نتعدى هاي المرحلة تأتي المرحلة الثانية، وهي علاقتنا بصاحب الأمر أرواحنا له الفداء. كيف تكون علاقتنا بالإمام؟ أو دعني أغير صياغة السؤال، ما المفترض أو كيف يمكن أن تكون علاقتنا بالإمام؟ المفروض شنو؟ المفروض خليني أبين لك جزء بسيط، أو وإن كان قياس مع الفارق، الإمام لا يقارن به أحد على الإطلاق. علاقة الإنسان بمرجعه الذي يقلده طبيعي، حينما يذكر مرجع تقليدي ولو بجزء بسيط من الانتقاص أو من الكلام الذي لا يتناسب مع مقام المرجعية، رأسا تتحرك الغيرة، تتحرك الحمية. لماذا؟ لأن المرجعية من مقدسات الإسلام، من مقدسات المذهب، هذا أمر متفقين عليه. هل ينبغي أن تكون علاقتنا بالإمام بهذا المستوى؟ لا، من المفترض أن تكون أكبر. ليش؟ هسه خلينا من الأمور الأخرى، الأمور العقدية والأمور الشرعية. أكو أمور منطقية، حينما أعلم أن رضا الله مرتبط برضا هذا الإنسان، وأن قبول عملي مرتبط بإمضائه لعملي، وحينما أعلم أن كل رحمة من السماء تنزل إلي تكون عن طريق هذا الإنسان، وكل بلاء يرفع عني ببركة هذا الإنسان، كيف يمكن أتعامل مع هذا الشخص؟ وأي نوع من الحب وأي نوع من التعلق أعطيه؟ أنت ابنك تتعلق به وابنك ما معطيك شيء، أنت تعطيه وياخذ، وتتعلق بزوجتك وزوجتك ربما لا تستطيع أن تضمن لك الجنة، ما تقدر تعطيك هاي الميزة، ولا تقدر تضمن إليك أن هذا العمل الآن مقبول عند الله. أي علاقة في الدنيا ما تقدر تعطيك هذا الضمان إلا علاقتك بالإمام عليه السلام. هذا كلامنا إحنا، لو كلام الله. الله تبارك وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وبعد والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أكو واحد مفسر في العالم كله يقول أن الذين آمنوا واحد غير علي بن أبي طالب؟ إجماع على أن الذين آمنوا هو علي بن أبي طالب. إذن كل من جاء بعد علي في منصبه في محله يحمل هذه صفة الذين آمنوا أو صفة المؤمنون. لذلك من المفترض أن تكون علاقتنا بالإمام علاقة ارتباطية، علاقة انتمائية، علاقة قائمة على أساس الحب والعشق المأثور الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. بعض الروايات حينما تقرأها تعيش حالة من العجب، مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله، أكو أفضل من النبي؟ ماكو. النبي يتقارن مع أحد؟ لا أبدا. والنبي يقول بأبي وأمي ابن خيرة الإمام، النبي فد الإمام صاحب الزمان بأمه وأبيه. الإمام أمير المؤمنين يقول شوقا شوقا إليك يا ابن خيرة الإمام. الإمام علي مشتاق إلى النظر إلى الإمام صاحب الأمر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والإمام بين أيدينا، إحنا ما نشوفه لكن لنا قلوب ترى وتستشعر لطفه ونفحاته وبركاته. ليش نحرم أنفسنا وبالذات في هذا الشهر الفضيل؟ شيء واحد، اسقل نفسك وتوجه نحو الإمام عليه السلام. واحد من ضمن الأمور اقرأ ختمة نيابة عن اهدها له، هذا واحد. ثانيا تصدق نيابة عنه، صلي صلوات مستحبة واهدها إياه. فقد ورد في الروايات ما مضمونه أن إهداء الإمام يوجب صحبته، حتى لو مت يبعثك الله وتكون من أنصاره. ليش أضيع هاي الخصلة وهاي الصفة؟ ليش أضيع هاي النعمة؟ عدلي ولا لما أنت تريد تتصدق ريال واحد، هالريال هذا انسى نفسك، مو مثل ما تروح تشتري إلى أولادك إلى زوجتك إلى عائلتك وتنسى روحك. لو جربت أنك تتصدق لسلامة الإمام ثق تماما ذاك اليوم ما يصيبك بلاء، ولو صابك بلاء اعلم أنه قد كتب لك ما هو أعظم، ولكن ببركات الإمام فرج الله عنك. إذن هكذا نستطيع أن نقوي باطننا. وأكو أمر آخر يأنس به الإمام ويفرح، أنك تتحسس آلام صاحب الزمان. وهو يتحسس جراحنا ويتحسس آلامنا، يعرف شقد ظلمنا ويعرف شقد تأذينا ويعرف حالنا كله. هل يوم من الأيام حاولنا نعكس الآية وإحنا نكون لا المتحسسين إلى جرحه؟ أين ليت شعري، أين استقرت بك النوى، أم أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى. أنت اليوم افطرت وإجيت، هل الإمام إلى الآن أكل وما أكل؟ أفطر الإمام أو لم يفطر؟ شنو أكل الإمام؟ شوف شنو يصير في حالك، تتغير لو ما تتغير، وتشوف شنو اللي يسر الإمام. واحد من الأمور التي تسر الإمام أن يجدك في موضع مواساته. شنو موضع مواساته؟ مثل هاي المجالس، أنت تحضر عزاء الحسين عليه السلام. إذا أنت تبكي على مصيبة الحسين بكل ليلة طول السنة تبكي على الحسين، تتوقع لما الإمام يسمع هاي المصيبة يقعد ساكت لو ينتحب يبكي؟ قطعا يبكي.
لذلك لما يسمع الإمام بكاءك ويسمع عوانتك يستأنس بك، أنت تصير سلوى إله. شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وأكو مصائب مميزة إذا تبكي عليها تدخل السرور على الإمام. مثل شنو هاي المصائب اللي تختبر فيها غيرتك وتختبر فيها حبك؟ شي يقول الإمام الرضا عليه السلام، يقول: نفس المهموم لهمنا تسبيح وغمه لنا عبادة، إن يوم الحسين أسبل دموعنا وأقرح جفوننا وأذل عزيزنا بأرض كربلاء. تريد تعرف منه عزيزهم؟ منو عزيزهم اللي ذل وأذل عزيزنا؟ منو عزيزكم يا ابن رسول الله؟ هاي زينب: بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله. كانت قاعدة بالليل وتخاطب الحسين عليه السلام، ونقلت له حكاية شو اللي صار. تقول له: أسمع صوت خويا بين الخيام. أسمع صوت خويا بين الأيتام، لأنها من المعارة تصيح طفلة. انت بس اسمع، من هاي الطفلة؟ تناديني تناديني يا عم بكتر الحسين، خليت القلب والمدمع أهلا. اسمع شو تقول لها: أنا خليت على صدره، وسمعت صوت تتكسر ضلوعه من الأجل. الله الله، هاي فاطمة الصغيرة من راحت هناك بليلة 11 وخلت راسها على صدر الحسين. أنا خليت على صدره، ظليت على صدره، وسمعت صوت تتكسر ضلوعه من الأجل. اسمح لي ها. وشفيت منحر عظيم بلا يشريان، ومن كثر النزيف ما قدرت قبله. أنا شفيت منحر عظيم بلا يشريان، ومن كثر النزيف ما قدرت قبله. بعد يا فاطمة: وشفيت شفي أنا يا عم قطيعات، وشفيت يا علي، وشفيت وسط القلب سهم المذلة. شفيت شفينا يا عم قطيعات، وشفت وسط القلب سهم المذلة. أنا خليت على صدره، خدي والصوت
صحت يا يا بنوم الترب خله.
شو تقول لليتيمة؟
تقول لأبويا هجمت هالأعاد على الصواوي وخدر العائلة وخدر العائلة ياهو ليحمل.
راح الخدر يا أبو علي راح.
أي
اسمح لي هالبيت واللي بعدها.
وشفيت زينب بين الخيام.
فصلي فصلي حالها شلون؟
والله بين الخيام نظرها على النهر والعين هملة.
ليش نظرها على النهر؟ بلكت يقعد أبو فاضل ويجي.
وشفيت زينب يا أبويا بين الخيام ونظرها على النهر والعين هملة عبايتها امتلت برماد الخيام.
مو حرقوها الخيام صارت رماد.
والله عبايتها امتلت برماد الخيام. والله الخيام بس خيالها ما حد وصل.
إذا تمشي العرش شوف إذا تمشي زينب شي يصير. إذا تمشي العرش يهتز والأفلاك لأن زينب لكل الكون دولة. الله يا زينب احترقت قلوب المحبين. بيت الدعاء وأسألك الدعاء.
ويلي ويلي يا ويلي
ونصيح ونصيح والله ونصيح وحقك ما شفت راحل. ونصيح زجور كل ساعة يضربني.
ونصيح لو ان حاضر يا ابو الشيمه. ونصيح ابد ما تجسر واحد علي.
هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الاكوار. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا.
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره، إنك على كل شيء قدير. المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم، وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.